أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المورد الثامن من موارد القضاء دون الكفارة، وهو من أفطر لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه. وكان كلامنا في بيان الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد للصوم، لأن هذا الإنسان على كل حال قد أكل قبل دخول الليل، فمقتضى القاعدة العامة وعدم صحة هذا الصوم، لأنه لم يأتي بالمأمور به، لأن المأمور به هو إتمام الصيام إلى الليل، وهو لم يتم الصيام إلى الليل. فكان البحث يتجه نحو الأدلة والروايات الخاصة، وقد ذكرنا أنها على طائفتين: طائفة تفيد عدم وجوب القضاء، وهي متمثلة في عدة روايات، وطائفة تفيد وجوب القضاء، وهي متمثلة بشكل أساسي في رواية واحدة. بالنسبة للطائفة الأولى كنا بصدد استعراض الروايات، وقد اتضح أن الشيخ الحر على الله مقامه الشريف قد أودع هذه الروايات في الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وكانت الرواية الأولى منها دالة على أن من أفطر قبل الوقت أو صلى قبل الوقت يعيد الصلاة ولكنه لا يعيد الصوم، إذ كان الظاهر جدا من ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا، أن المقصود من المضي النفوذ كما هو واضح وكما هو ظاهره كما لا يخفى. جيد، طبعا احتمال ضئيل موجود لا ننفيه، لكن العبرة بالظهور وليس بالاحتمالات البعيدة. نعم، هناك مسألة مهمة واضحة: فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت، ذكرتها أنا بالأمس، أن الظاهر أن هذا الإنسان يحصل لديه العلم أو الاطمئنان التام بأن الغروب قد حصل، وإلا إنسان يراقب الغروب ليصلي صلاة المغرب. من الوضوح بمكان أنه لا يرى جرم الشمس، من لا يراها غير الكفيف، ها؟ لولا الموانع كما لا يخفى، حتما يوجد مانع، إما من غيم، من غبار غليظ، إلى ما هنالك، وغالبا هو الغيم، يعني غالبا، وإلا فإن جرم الشمس لا يخفى، ليس موجودا صغيرا أو بسيطا أو يحتاج معرفته أو النظر في الغرب إلى خبرة خاصة مثل الاستهلال في أول ليلة، ليس كذلك، موجود كبير في الأفق يراه كل ذي بصر، ولا يحتاج إلى خبرة خاصة، وجهة المغرب جهة معروفة وواضحة. جيد، حتى للأطفال. الرواية الثانية من الباب، طبعا هي الرواية الأولى كانت رواية صحيحة، وهي بنفسها أيضا واضحة في وجود المانع، يعني واضحة في المراعاة أيضا، أو قد رغم المتيقن ذلك. الرواية الثانية أيضا صحيحة زرارة، قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر. ترتيب الإفطار على ظن أن الشمس قد غابت، عادة الإنسان لمجرد الظن العادي، يعني الشك أو درجة 60-70، المتدين لا يقدم على الإفطار، فظاهر انسيابية فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، أن هذا الظن كان ظنا متاخما، أو بمعنى الاعتقاد والله العالم. لا أقل ليست واضحة في أن المراد منها الظن بالمعنى الاصطلاحي. الرواية الثالثة من الباب أيضا التي تقدمت: ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب. الكلام هو الكلام في سابقتها، لكن هنا فرض بشكل واضح وجود الغيب. وصل بنا الكلام إلى الرواية الرابعة من هذه الطائفة، وهي ما يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. استند لعلي بن الحسن بن فضال فيه مشكلة علي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد تعرضت لها مكررا في الأبحاث. أولا، أنا أبني على وثاقة ابن الزبير لكوني من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد إذا روى أكثر الأصول، ولم نرى من طعن من جهته. وإذا سلمنا أن الرجل مجهول الحال، فإن التردد بين وإذا سلمنا أن الرجل مجهول الحال فإنه يمكن التعويض ببعض طرائق نظرية التعويض التي تعرضنا لها مكررا ولا نكررها هنا. فعلى كل حال السند معتبر، حتى عند أمثال السيد الخوئي السند معتبر، وإن كانت الطريقة التي اعتمدها للتعويض لم نقبلها لأنها مبنية على خطأ صغروي. جيد. عن محمد بن عبد الحميد، محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، ترجم له الشيخ النجاشي. وهناك بحث في عود التوثيق الذي يذكره، ترجم لابنه وذكره. إلى الابن أم إلى الأب؟ وهناك خلاف بين المحققين، هل التوثيق راجع لإبراهيم بن محمد بن عبد الحميد العطار أم راجع للأب؟ وهذه مش مشكلة، هذه حالة موجودة في الكليني في النجاشي مكررا، إذ يتردد رجوع التوثيق إلى صاحب الترجمة أم إلى أبيه أو ابنه الذي ذكره عارضا. أنا الذي أستظهره في عموم هالموارد أن التوثيق يرجع إلى صاحب الترجمة، وهو الأصل في هذا المجال. لكن على كل حال، محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار سواء رجع التوثيق إليه أو لم يرجع إليه، رأيت أن ابن أبي عمير يروي عنه بسند صحيح مباشرة، يونس بن عبد الرحمن يروي عنه بسند صحيح مباشرة. وعلى المبنى المختار لنا من وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة بل جميع أصحاب الإجماع، لا إشكال ولا ريب في أننا نوثقه على هذا الأساس، سواء رجع التوثيق الخاص في كلام النجاشي إليه أو لم يرجع، فمن جهتي لا ينبغي الإشكال. عن أبي جميلة، أبو جميلة المفضل بن صالح، المفضل بن صالح عمدة الإشكال فيه ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، إذ يظهر من كلام النجاشي أن الطعن ليس في جابر بل في جماعة رووا عنه غمز فيهم وضعفوا، وذكر منهم المفضل بن صالح. هذا هو الأصل في المسألة، وكل من جاء على تضعيف الرجل بعد ذلك استند إلى كلام النجاشي إما صريحا أو ظهورا. ومعه لا داعي ولا معنى للتهويل كما يظهر من عبارة تقرير السيد الخوئي رضوان الله عليه في المقام، من أن كلمات الرجاليين أطبقت على تضعيفه. مين يعني كلمات الرجاليين؟ الرجاليون طبقات. إذا مقصود السيد المصادر الأولين الرجالية، نحن لم نجد تضعيف له إلا ما ورد في كلام النجاشي، لا في الكشف ولا في فهرست الشيخ ولا في رجال الشيخ، فالأصول الرجالية لم نجد شيء من هذا القبيل. الكتب المتأخرة من زمن السيد أحمد ابن طاووس صاحب حل الإشكال والعلامة وابن داود فضلا عمن تأخر عنهم تابع لهذه الطبقة. فالعبرة بالأصل، فإن تم تم وإلا فلا. طيب إذا رجعنا إلى عبارة النجاشي، غمز فيهم وضعفوا، يستظهر الشيخ السيد الخوئي في المعجم أن ظاهر كلام النجاشي أنه من المتسالم على ضعفهم. أقول لا أدري من أي دلالة فهم هذا، راجعوا كلام النجاشي، فإنه نسب ذلك إلى مجهول. غمز فيهم وضعفوا، ما قال تسالم الأصحاب على الغمز فيهم والتضعيف، لم أجد شيئا من هذا أساسا، بل لا يظهر منه هو أنه تبنى هذا التضعيف. غمز فيهم وضعفوا، وهذا موجود في كلمات الرجالين، ضعفه قوم، ضعفه بعضهم، ضعفه كذا، موجود في تعابير الشيخ وفي تعابير النجاش. لما قال هو ما في أحد طعن فيه جابر، لكن روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، مو بالضرورة جهة واحدة هي المضعفة أو الطائفة هي المضعفة، قد يكون هذا ضعفه هؤلاء، وهذا ضعفه القميون، وهذا ضعفه الكوفيون، ممكن. وعلى هذا الأساس ليس التضعيف واضح المأخذ من هذه الجهة. في المقابل وجدنا ثلاثة أو أربعة من أصحاب الإجماع يروون عن أبي جميلة بإسناد معتبر، ولذلك على مستوى الصناعة نحن نعتقد اعتبار روايات أبي جميلة، لا يهيلنا أبدا ما ورد في كلمات الرجاليين المتأخرين، إذهم تبع للمتقدمين ولا حجية في أقوالهم، مستقلة كما لا يخفى. على هذا الأساس صناعيا هكذا نميل، لكن على مستوى الفتوى إذا توقفت الفتوى على رواية أبي جميل انعطت، لأن في النفس شيئا فقط. عموما عن زيد الشحام أبو أسامة ها استند صار معتبرا بنظرنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان، أن الليل قد كان يعني قد حصل، وأن الشمس قد غابت، وكان في السماء سحاب فأفطر. يعني بالله عليكم، في رجل ظن أن الليل قد كان، إنه كيف بظن الإنسان أن الليل قد كان؟ يعني صارت أمارات الليل واضحة، وأن الشمس قد غابت، كيف بظن يعني أن الشمس قد غابت إذا ما في موانع أمام الشمس من غبار غليظ أو غيم أو أبخرة شديدة، وكان في السحماء سحاب ساعد على الظلم. إنه هكذا إنسان شو بصير عنده ظن يعني 60% 70%؟ لو صار عنده ظن طمئناني واضح علم عادي يعني. فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال تم صومه ولا يقضي. واضح صريح صريح. ها خلاصة هذه الطائفة بعد ضم الروايات بعضها إلى بعض، أن من حصلت لديه أمارات توجب الوثوق بدخول الليل فأفطر ثم تبين أن الليل لم يدخل، فإنه قد مضى صومه وصح ولا تجب عليه الإعادة، وأمر الكفارة حينئذ واضح، إذا ما هوش واجب الإعادة واضح لا توجد كفارة. لكن السؤال، هل يشترط في هذا الحكم المستفاد من هذه الطائفة، هل يشترط أن يكون في السماء غيم أو في السماء سحاب أو في السماء علة؟ لأنه في الرواية الثالثة وفي السماء غيم، في الرواية الرابعة وكان في السماء سحاب. فهل نشترط وجود السحاب الذي أم لا نشترط ذلك؟ هناك جماعة من الفقهاء قيدوه بالسحاب. أقول أنا لا أستظهر موضوعية للسحاب، غالبا اللي بشكل مانع أمام رؤية جرم الشمس هو السحاب، لكن لا ينحصر الأمر به. دخان شديد، عاصفة غبار في الصحراء، أصلا بيصير النهار ليل في الأماكن اللي بيحصل فيها عواصف من القبيل شديدة في الصحاري كما يذكر لنا أهلها. على هذا الأساس مش واضح من الروايات الموضوعية لهذا، كأنه ذكر السبب لاعتقاد دخول الليل، للظن بدخول الليل. هذا أولا. فالسحاب أنا في تقديري يحمل على المثال الشائع أو السبب الغالب لا أكثر ولا أقل. فلو كان دخانا أو كان غبارا أو كان بخارا أو لا فرق في تقديرنا، هذا أمر. الأمر الثاني المهم في هذا المجال هو أنه لم يثبت لدينا أن هذا حكم خاص بخصوص الظن العادي، بل الذي يظهر لنا من جملة هذه الروايات أن هذا الظن ظن اعتقادي، إن لم نقل بأنه علم رياضي لا أقل هو علم عادي. زعم دخول الليل فأفطر، وإلا الإنسان المتدين صاحب الديانة لا يفطر لمجرد الظن العادي، إذ من الوضوح بمكان أن الظن العادي لا يبيح ولا يجوز الإفطار. وأن نحمل كل هالروايات على إنسان متساهل، وأن الحديث عن إنسان متساهل، هذا غريب. لو كانت قضية في واقع ربما، لكنه واضح من الروايات أنها تتحدث عن حالة عامة أو شبه عامة. وإذا أمكن تنزيل بعض الروايات على قضية في واقع، البقية لا تنزل. وعلى هذا الأساس فإن الظاهر أن السؤال عن شخص يطبق أعماله على الموازين الشرعية، الإنسان الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية بديهي عنده أنه لا يفطر إلا إذا اعتقد دخول الليل. فالروايات إذن تفتي بعدم وجوب القضاء على شخص اعتقد دخول الليل لسبب سبب له ذلك، وواضح أنها لا تقتضي ذلك إلا مع المراعاة، إذ لا يمكنني أن أستفيد من هذه الروايات إطلاق لشخص جالس في داخل غرفته فأظلم عليه الجو. لا أقل، لا أجزم بهذا، فالقدر المتيقن هو من نظر فلم يرى جرم الشمس بقرينة أنه ثم رآه بعد ذلك، فواضح أنه كان محتجبا وراء مانع يمنع من رؤيته من غيم أو بخار أو دخان أو إلى ما هنالك. في هذا المورد تؤسس هذه الروايات صحيح، مع هذه القيود تؤسس لحكم على خلاف مقتضى القاعدة، حيث يصح صوم من اعتقد دخول الليل فبيصير مثله مثل اللي راعى الفجر واعتقد بقاء الليل فطلع الفجر، وإن كان هناك الأصل العملي معه، هنا الأصل العملي معاكس له، لكن لا مشغل الأصل هنا مع الاطمئنان، إذا الاطمئنان علم عادي بلا إشكال ولا ريب. هذا ما يستفاد من الطائفة الأولى، وهي تقيد حينئذ القاعدة العامة المستفادة من إطلاقات الكتاب والسنة في أن وقت الصوم ما بين الحدين مش مطلق إمساك. طيب، في مقابل هذه الطائفة توجد طائفة يدعى أنها تطابق القاعدة العامة. ما هي هذه الطائفة؟ هذه الطائفة تتمثل بالرواية الوحيدة الفريدة التي أخرجها الشيخ الحر في الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، في كلام في محمد بن عيسى بن عبيد لكن الصحيح وثاقته، في كلام بروايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وأنها بإسناد منقطع لأن محمد بن عيسى أصغر في السن من أن يروي بالمباشرة عن يونس. وهذا أيضا جوابه في محله كما لا يخفى. جيد. إذ البعض كان يشترط في الروايات القراءة على الشيخ، لكنها حيث إن الإجازة كافية مع العلم بانتساب المضمون إلى صاحبه لا إشكال. نعم هي أدون مرتبة من تلك من التحديث بالقراءة والسماع. عن أبي بصير وسماعة كلاهما في طبقة واحدة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا الرواية معتبرة بلا إشكال. في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل. رأوا مش ظنوا هون، علم. رواية إشكال صريحة في هذا. فأفطر بعضهم، ثم أفطر بعضهم مو أنه البعض الآخر يعني مع أنه رآه الليل لم يفطر، كأن البعض انشغل بالصلاة مثلا أو البعض ما اعتقد شك. ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، لا زالت يعني في النهار، فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول أتم الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. الرواية واضحة، واضحة في أن من أكل اعتقد دخول الليل. وواضحة أيضا في أنه انكشف له تفصيلان علمان وجدانيان أنه أكل في النهار. فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم. جاي. طيب شو محل الاستشهاد بقوله إن الله عز وجل يقول أتم الصيام إلى الليل؟ واضحة صغرى وكبرى.
عدم مطابقة المعتيد.
أحسنت. عم بيقول هذا انكشف له أنه أكل في النهار فليس مصداقا لأتم الصيام إلى الليل، ولذلك رجع الإمام وفرع، فمن أكل قبل أن يدخل الليل مطلق من أكل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا هو، ولو لم يتعمد الإفطار
تعمد الأكل.
وهذا جهل موضوعي وليس جهل حكمي كما لا يخفى. فالرواية مطابقة للقاعدة. أكثر المحققين عاملون بالطائفة الأولى. إسا بالموضوع عندهم كلام، توهما ظنا ظنا قويان غلب على ظنه بعضهم عبر، مو مهمة التعبيرات، بمعزل عن الموضوع اللي عبروا، نحن بينا اختيارنا في الموضوع. وهذه الرواية أكثر المحققين على عدم العمل بها، لكن لا نستطيع أن نقول بأنها مهملة إهمالا تاما، إذ يشكل الأمر من هذه الجهة. بعضهم حاول أن يضعف هذه الرواية على مستوى الدلالة، فذهب صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف إلى أن المقصود من الرواية إتمام الصيام وليس المقصود القضاء والإعادة، فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، يعني على الذي أفطر أن يتمم صوم ذلك اليوم،
يعني مثل يكف عن الطعام،
بدليل قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، فيكون الاستشهاد بأتم الصيام إلى الليل لأجل بيان أن هذا الإنسان يجب عليه الإمساك بعدما أكل، يعني يجب عليها أن يتم الصوم. فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. طيب يا صاحب الرياض، كان صاحب المستمسك أخذها من صاحب الرياض، خذوا هالفائدة الجنبية يا أخوان ولا بأس تتأملوها إذا صار عندكم مجال، صاحب المستمسك متأثر جدا بصاحب الرياض، كان معجبا جدا بكتاب الرياض، وكان ينصح بتدارسه وتعلمه وإلى آخره، وهو الرياض كتاب يعني، وأسلوبه في كتابة المستمسك شبيه إلى حد ما بأسلوب الرياض من حيث الضغط في العبارة والرصانة في الأسلوب. وهذا مو أمر غريب، صاحب الجواهر ينقل عنه أنه كان يقول: إنما كتبت الجواهر تذكرة لنفسي، ولو أردت أن أصنف متنا لصنفت على غرار صاحب الرياض سيد علي. مو مهم أصل النكتة اللي ذاكرها السيد في المستمسك، أنا رأيتها في الرياض يا أخوان، وناقلها صاحب الجواهر عن الرياض أيضا. هل يستقيم هذا المعنى أو لا يستقيم؟ أنا أقول لا يستقيم بوجه انصاف أولا. ثم إن السحابا جلى فإذا الشمس قد طلعت، فقال على الذي أفطرا صيام ذلك اليوم. اللي بيجي إلى الذهن فورا أن عليه قضاء ذلك اليوم، يعني شو صيام ذلك اليوم؟ هو صام خلص يا حبيبي، باقي له 5 دقائق. هذا يعبر عنه بالصيام ذلك اليوم أو يعبر عنه بالإتمام؟ على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، يعني ذلك اليوم كأن لم يكن. وواضح من الاستشهاد إن الله عز وجل يقول أنه في مقام التعليل لوجوب صيام ذلك اليوم أن الله قال: أتم الصيام إلى الليل. إلى هنا ظهور في مقابل ما قال صاحب الرياض ووافقه صاحب المستمسك. اللي أكثر من ظهور التفريع: فمن أكل قبل أن يدخل الليل، مطلق من أكله لأي سبب كان، واضح أن هذا الذيل له ربط بالصدر، مو مش مستقل عن الصدر. واضح أن الصدر من أكل فيه كان معذورا لاستحابة السوداء التي رأى معها أن الليل قد أقبل. فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا. يعني افترض أمكنه أن يوجه العبارة الأولى والعبارة الثانية اللي هي الآية، كيف يوجه هذا التفريع الأخير؟ واضحة. لذلك أنا في تقديري هذه كبوة جواد تبعه جواد. ها؟ جيد. فهذا التأول غير عرفي وغير محتمل. فنحن إما أن نقول بأنه بلحاظ عمل الأصحاب هذه الرواية من الشاذ النادر في مقابل تلك الروايات، باعتبار أن كثيرا من الأصحاب أعرضوا عن العمل بها والإفتاء بمضمونها لسبب من الأسباب، فليست حجة في هذا المجال، خصوصا عند القائل ونحن من القائلين بأن الحجة هو الخبر الموثوق، فكيف يحصل وثوق بهكذا خبر؟ أقول هذا المستوى من البحث أنا عندي توقف فيه باعتبار أن هناك جماعة قالوا بالقضاء، فأنا لا أستطيع أن أجزم بأن هذه الرواية من الشاذ النادر مقابل ذيك الروايات بلا إشكال ولا ريب، بلا إشكال. طيب، وإن كان في النفس شيء من هذا لكن لا نجزم به، والمقصود بالوثوق الوثوق في الرواية بحد نفسها، مش الوثوق في حال التعارض، ولا في حال التعارض تنافي من الطرفين كما لا يخفى. يمكن أن يقال بأن هذه الرواية ترد كما قال في المصباح، ترد لأن في مقابلها الشهرة الروائية في الطرف الآخر. أقول هذا يتوقف على أن يكون الميزان في التقديم أولا على أن نقول بالتقديم بالشهر تعبدا، وهو أول الكلام. ثانيا على أن نقول به في غير مورد مستند القاضي، وهذا أول الكلام. ثالثا على أن يكون المقصود من الشهرة الشهرة الروائية، وهو خلاف الظاهر جدا، إذ الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة التي هي عمدة المستند في هذا المجال: خذ بمشروهرة بين أصحابك ودع الشاذ النادر فالمقصود أن يكون المقابل شاذا نادرا. وواضح أن المقصود الشذوذ والندرة من حيث العمل لا من حيث الرواية والنقل، فينطبق على الشهرة الفتوائية أو العملية على أقل تقدير. جيد، نعم يمكن أن تعاد الكرة فيقال إيه في شهرة فتوائية على طبق تلك الروايات، خصوصا وأن تلك الروايات تقيد القاعدة العامة وهذه على طبق القاعدة العامة، ومع ذلك الشهرة مع تلك الروايات، وهذا مما يقوي الشهرة أكثر في ذاك الطرف. أقول يشترط، مش الشهرة فقط، يشترط أن يكون المقابل من الشاذ نادر. لذلك أنا في بحث التعارض قلت هذه المرجحات لتمييز الحجة عن لا حجة بناء على حجيات الخبر الموثوق، وليست لتقوية إحدى الحجتين على الأخرى، وهذا بحث مهم له علاقة من جهة بالنظر إلى المرجحات وأنها تعبدية أم لا، وبالتعدي عن المنصوص إلى غير المنصوص. فهذا ليس واضحا إنصافا، وإن كان يشكل قرينة احتمالية لا بأس بها في محله. الشيء الآخر المهم في هذا المجال هو أن العامة، الرأي المعروف عند العامة هو القول بلزوم القضاء في هذه الحالة، ولا إشكال في أن الروايات النافية لوجوب القضاء مخالفة للروايات الدالة على القضاء. وعلى هذا الأساس سوف يكون أو سوف تكون العبرة بالروايات النافية للقضاء، وبها نقيد الأدلة العامة. أقول إن قبلنا بمرجح وحده لا بأس، أما إذا لم نقبل فإن مجموعة المرجحات يؤدي إلى سلب الوثوق بهذه الرواية بلا إشكال ولا ريب، وأن الوثوق التام مع تلك الرواية، وإلا ما كان الأصحاب ليجرؤوا على تقييد القاعدة العامة مع وجود ما يوافقها من النصوص التي تكتسب الصحة والاعتبار، خصوصا وأن في النفس شيء من رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لتوقف بعض أجلة الأصحاب كالحسن بن محبوب وغيره فيها. جيد، على هذا الأساس أنا في تقديري بتكون النتيجة صارت واضحة، لكن اتضح مما ذكرنا أن السحاب لا موضوعية له، واتضح أن الظن بما هو ظن لم يدل دليل على حجيته هنا، وإن أصر بعض الأعاظم والمحققين على أن الظن مع السحاب يصبح حجة، إذ لم نستطع أن نقنع أنفسنا بشيء من هذا القبيل. غاية الأمر أن هذا الحكم ثابت للقاطع بالمعنى الاصطلاحي، والمطمئن الذي يعد اطمئنانه أو ظنه المتاخر من العلم العادي عقلائيا، أما ما سوى ذلك فلا نستطيع أن نجزم به كما لا يخفى. هذا في تقديرنا تتمت ما ينبغي يعني فيما يرتبط بهذا الموضوع. أقول بالأثناء اتضح أن استهجان السيد الخوئي من كلام صاحب الجواهر أنه الروايات كلها صحيحة ليس في محله، لأنه اتضح أنه الروايات معتبرة، بقي الكلام فيما في محمد بن الفضيل، ومش شيء عظيم أن يكون صاحب الجواهر مقتنع بأن محمد بن الفضيل هو محمد بن القاسم بن الفضيل النهدي الذي هو ثقة جزما وثقه الشيخ النجاشي. وعلى هذا الأساس يصبح الأمر مش داخل في دائرة الاستغراب، داخل في دائرة اختلاف المباني في التوثيق والتضعيف كما لا يخفى، لأنه كل الروايات نحن كنا معتبرة صحيحة ومصحح وما أدري شو بعد رواية الكناني واضحة ما في مشكلة من هذه الجهة. جاي، هذا تمام البحث إلى هنا. نقرأ العبارة: الإفطال لظلمة قطع بحصول. طبعا في تعليقات كثير على المسألة عند المحققين على العروة، لكن أنا بالبحث اللي ذكرته بالأمس واليوم اتضحت التعليقات، ما في داعي أوقف. بعضهم خصص بالسحاب، بعضهم احتاط احتياط وجوبي، بعضهم واضحة صارت المباني لهذه التعليقات كلها واضحة. الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها. لو معبر اطمأن أحسن، لأن عادة ما بيحصل قطع اصطلاحي رياضي. فبان خطأه ولم يكن في السماء علة. أنا بقول قيد وجود العلة وعدم وجود العلة لا معنى له، لكن الشرط هو أن يكون إنسان غاعر المراعاة المتعارفة، فحتما هناك مانع من رؤية الشمس لأن جرم الشمس. وواضح أيضا أنه لم يعتمد على غيره في هذا الحكم من الروايات. صحيح لم تقيد بالاعتماد على غيره أو عدم الاعتماد على غيره، لكن ليس فيها إطلاق من هذه الجهة. فالقدر المتيقن حيث أنه لا يوجد إطلاق هو ما لو راعى، مثل الفجر بصير شبيه به. لذلك ولم يكن في السماء إلا ما مش عبرة أنا في تقديري. وكذا لو شك، ثم أنا ما عم بفهم ولم يكن في السماء إلا شو لا معنى العبرة بالقطع بالحجية للقطع؟ كان في السماء إلا أو لم تكن؟ هو بده يذكر ولم يكن في السماء إلا في إشارة إلى أنه لظن وكان في السماء إلا فلا بأس، لكن العبارة مش مستقيمة يا إخوان، بدها تحرير من جديد. تبت شو المقصود؟ إنه أنت لما عم تقول قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء إلا، يعني لو كان في السماء إلا وبان خطأه شو الحكم؟ هو بده يقول لو كان في السماء إلا لا يشترط حصول القطع، لكن العبارة لا تستقيم هكذا. تبتوا؟ يعني هو عم بيقول اللي قطع ولو ما من دون علة في السماء قطعه حجة عليه، مو واجب يقضي. اللي ما قطع وما في علة في السماء في عنده مشكلة، لكن مع وجود علة في السماء. أنا بقول الروايات كلها واضحة أنه توجد علة في السماء، اللي صرحت واللي ما صرحت. وإلا إنسان كيف يعني بده يصير عنده حالة غروب لولا علة؟ إما غبار أسود إما إما إما، المهم في شيء يعني يرتبط بالأفق أو به. جيد. وكذا الحكم لو شك، طبعا والحكم نحن على خلافه صرنا، يعني صار واضح لنا أنه لا يجب القضاء فضلا عن الكفار.
يعني ما حطينا موضوعية للعلة في الروايات؟
بلى، بس عم أقول هو عم يفتي بالإفطار.
لو لم يكن هناك علة،
اي صحيح،
يعني على القاعدة،
اي على القاعدة لو لم تكن هناك علة بلى موافق ما في مشكلة. وكذا لو شك، لو ما في علة أبدا، خب من أين صار له قطع؟ يعني قطع غير متعارف،
صار بحث.
أحسن. وإذا صار قطع غير متعارف مش مشمول للروايات، الروايات شاملة للمصادق العرفية. وكذا لو شك أو ظن بذلك منها من العلة. بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأفق وعدم الكفار. طبعا الجاهل مرة قاصر مرة مقصر، القاصر واضح ما في كفار، أما المقصر بناء على الأدلة اللي دلت على إطلاق تنزيله منزلة العامد يجب عليه الكفارة أيضا. وإذا بدنا نتنزل للتشكيك في إطلاق عموم التنزيل للجاهل المقصر منزلة العامل، لا أقل نحطط احتياط وجوبي. أما الجزم بعدم وجوب الكفارة من الجاهل المقصر مع كونه عامدا فهو جرأة. ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة، نفصل بين القاصر والمقصر، وإن كان الأحوط إعطائها وجوبي هذا في المقصر. نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر. ظاهر عبارته ظن الظن العاجي، كأن الظن تعبدي هنا، دل دليل على حجيته. ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة. يعني اللي قطع من دون علة عليه قضاء، واللي ظن مع وجود علة ليس عليه قضاء عملا بالنص الخاص. واضح على فهمنا للمطلب وشرحنا له أننا سنقلبه رأسا على عقب، ها؟ وأن العبرة ليست بالقطع وعدم القطع، العبرة باعتقاد دخول الليل، وهذا لا يكون إلا من علة، من سبب يعني، كما لا يخفى. نعم المقصود من السبب السبب المباشر مش سبب الوسيط، أنه يجي شخص يخبرك، لأن أي شيء نشك فيه سنرجع إلى القاعدة ونفتي بوجوب القضاء. فإذا واحد جالس في داخل بيته عنده براد ضخيمة واعتقد دخول الليل هيك بدون هذا، واضح ما بتشمل الروايات اللي قالت لا يجب القضاء، حتى لو اعتقد لسذاجة أو بساطة، إذ هي لا تشمل إلا المصادق المتعارفة الموضوعية، لأفطر لسبب موضوعي، لأفطر لأن الجو أظلم في الخارج، إيه؟ اللي أفطر لأنه نظر ببصره ولم ير جرم الشمس فاعتقد دخول الليل، إيه؟ تبهتوا؟ يعني الروايات على خلاف القاعدة لا تشمل إلا المصادق المتعارفة، أما ما تجاوزها فلا. جيد. ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة. ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بظن بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور، إلا في صورة ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك. طبعا يسأل بعض احتاطوا بخصوص الغيم لأنه ورد بالروايات، أنا قلت أنا لا أستظهر خصوصية للغيم يا إخوان.
قصم على إطلاق الروايات الأولى والثانية.
أحسنت. والروايات اللي ذكرت أكثرها كان بالسؤال، واللي ذكرت السحاب ابتداء من الإمام ذكرتها على سبيل المثال متعارف. أنا لا أستظهر خصوصية للغيم إنصافا، لأنه في أسباب مستدعية أماريا أكثر من الغيم في بعض الحالات. من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب، كله اتضح، كله عندنا حكي فيه هذا، بس هذا تلخص لمطالب تقدمت كلها، ما في أي مطلب جديد في هذه العبارة. وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار، كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر، أو شك في دخول الليل، أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر، يجب عليه الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة. هذه تلخيص للبحث المتقدم، ما في أي مطلب جديد. المطلب الجديد هو في المسألة الأولى يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.